هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ميدان الضفة ومواجهة الاستيطان محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع، عفوا إصدارات، وفي هذه الفقرة سنكون مع الزميلة شيماء غراوي، وستتناول فيها كتاب المستوطنون في الضفة، اعتداء على الأرض والإنسان، للكاتب غسان دوغر. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة، أو سنكون مع الأستاذ عمر عساف، رئيس تجمع أهالي المدن والقرى الفلسطينية المهجرة، للحديث معه حول محورنا ميدان الضفة ومواجهة الاستيطان. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة أيوب الفلسطيني التمثيلية، وسنختم هذا اللقاء بفقرة فلسطين الأرض والذاكرة. سمعنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نتناول في هذه الفقرة كتاباً أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات الفلسطينية تحت عنوان المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، الاعتداء على الأرض والإنسان، لمؤلفه الباحث غسان محمد دعر. هذا الكتاب يعد من أشمل الإصدارات التي تناولت موضوع الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية، ويستعرض الكاتب من خلاله الواقع بلغة علمية موثقة للفكر الاستيطاني الصهيوني وتطبيقاته في الضفة الغربية ودوافعه ومشاريعه ومراحله، كما يتحدث عن خصائص المجتمع الاستيطاني وبنيته الاجتماعية ومواقفه السياسية والتنظيمات السياسية في داخله، ويتحدث أيضا عن الاستفزازات والاعتداءات التي يمارسونها وأنماط الإرهاب الاستيطاني وأشكاله. ويشير الكتاب إلى أن الاستيطان يعد أحد الدعائم الأساسية للمشروع الصهيوني ووسيلة أساسية لتنفيذ برامج التهويد على أرض فلسطين، مضيفا أن الموقف من مسألة استيطان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو نقطة اتفاق بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية، وإن كان هناك اختلاف بينها في التفاصيل والأساليب الأفضل لتحقيق غاياتها بالاحتفاظ بتلك الأراضي وضمها إلى الكيان، وكذلك الحال بالنسبة للحكومات الصهيونية المتعاقبة منذ سنة 1967، موضحا حجم الرعاية الحكومية الرسمية للاستيطان على المستوى التنظيمي والمالي والقانوني والأمني. أعزائي المستمعين، يتحدث الكاتب غسان محمد دعر في كتابه المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، الاعتداء على الأرض والإنسان، عن وجود 5 عوامل للاستيطان، وهي العامل القومي والعامل الأمني والعامل السياسي والعامل الاقتصادي والعامل النفسي، لافتا إلى أن أوضاع كل منطقة أو مدينة على حدة تلعب دورا في تحديد أهداف الاستيطان ودوافعه فيها، حيث تختلف هذه الأهداف والدوافع في القدس من حيث الشكل والغاية عما سواها في غور الأردن على سبيل المثال. وفي سياق عرضه لأطوار إرهاب المستوطنين اليهود في فلسطين، يذكر الكاتب أن المستوطنات شكلت مركز تدريب على أعمال القتل والتخريب والإرهاب، ومنها انطلقت معظم المنظمات الإرهابية لترتكب المجازر بحق الفلسطينيين وتسفك دماءهم وتستولي على أراضيهم، متناولا الأشكال المختلفة لذلك الإرهاب من عمليات القتل وإطلاق النار واقتحام القرى وإرهاب سكانها وقطع الطرق ومهاجمة سيارات الفلسطينيين وإتلاف الممتلكات وتخريب المحال التجارية واقتلاع الأشجار وحرق المحاصيل الزراعية وتدنيس الأماكن المقدسة واستباحتها وغيرها من أشكال الاعتداء الجسدي والمادي.
طابت أوقاتكم بكل خير، نشكر الزميلة شيماء غراوي لتناولها كتاب المستوطنون في الضفة اعتداء على الأرض والإنسان للكاتب غسان دوغر. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، ميدان الضفة ومواجهة الاستيطان، محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين: ماذا في أبعاد نقل المستوطنين مسيرات الأعلام من القدس إلى الضفة؟ هل شرعت حكومة الاحتلال الجديدة فعليا بخطوات الضم على الأرض؟ وماذا عن الإطار الفلسطيني بالتصدي للاستيطان وما إمكانية تعميم تجربة قرية بيتا؟ تصدى شبان فلسطينيون في قلقيليا والخليل لمسيرات نظمها مستوطنون في الضفة المحتلة، وقطع المستوطنون عددا من الطرقات بمشاركة أعضاء كنيسة وحاخامات للمطالبة بوقف البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة جيم وتوسيع المستوطنات. قراءة تصدي الفلسطينيين لمسيرات المستوطنين في الضفة الغربية تأتيكم في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
شبيهة لمسيرة الأعلام في القدس يوم الخميس الماضي، خرج المستوطنون بمسيرة عنصرية ضد الفلسطينيين من محيط مغتصبة أفيغايل المقامة على أراضي الفلسطينيين بجانب قرية لتوانا شرقية يطا، وصولا إلى منطقة شعب فرصة المطلة على منطقة المسافر. في المقابل خرج عشرات الفلسطينيين الرافضين لمسيرة المستوطنين المؤكدين على أن هذه الأرض حق للفلسطينيين الذي حاول الاحتلال قمعهم بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
حاليا المستوطنين عمالهم بيحكوا أنه إحنا بدنا نحافظ على أملاك دولة إسرائيل لأنه التجمعات الفلسطينية عمالها بتسرق في أراضي دولة إسرائيل، وبالحقيقة هذه أراضي فلسطينية وهي من عبر التاريخ. إحنا اليوم بيجي بنقدم لأي محكمة إسرائيلية عمالنا بنأخذ إخراجات قيد أملاك خاصة بخصوص هذه الأراضي بالذات وهذه صفوح احتلال إنها أملاك خاصة لعائلة فلان.
وتأتي هذه المسيرة بعد دعوة من جماعات استيطانية للخروج بأربعة عشر مسيرة من مناطق مختلفة من الضفة الغربية للمطالبة بطرد الفلسطينيين من أراضيهم وهدم منازلهم المقامة في المناطق المصنفة جيم.
الهدف الاستيطاني من هذه المسيرة اللي عملها اليوم هي إيصال رسالة حتى للحكومة الصهيونية من قبل المستوطنين حسب ما ادعوا، ونحن كلجنة رصدنا هذا البرنامج على مدار 24 ساعة، هي عملية الضغط على الحكومة الإسرائيلية على أن هذه الأراضي الفلسطينية هي أراضي إسرائيلية والفلسطينيين يقومون بالتوسع المعماري والسكاني في مناطق مسافر يطا على حساب الأراضي الإسرائيلية. هذا ما قام به أو ما تم تقديمه من قبل المستوطنين لرفع هذه الدعوة وضغط الحكومة على هدم منازل الفلسطينيين العزل في هذه المنطقة.
في حين تتواصل اعتداءات الاحتلال على مناطق مسافر يطا قضاء الخليل ضد الفلسطينيين في محاولة لتهجيرهم من أراضيهم في سبيل توسيع المستوطنات على حساب الفلسطينيين.
شكرا للزميل ميسر بيومي. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، ميدان الضفة ومواجهة الاستيطان، نرحب بالأستاذ عمر عساف رئيس تجمع أهالي المدن والقرى الفلسطينية المهجرة. سيد عمر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. مسيرة الأعلام للمستوطنين يجري اليوم تعميمها على مستوى الضفة الغربية، ماذا في اختيار المستوطنين هذه المرة للضفة؟ هل هي تعويض عما جرى في القدس أم ماذا؟
يعني المستوطنون معروف تماما أنه عندنا وأن هذه التصرفات هي جزء من المشروع الاستيطاني الصهيوني، وبالتالي حين يتراجعون أو حين يضطرون لأن يحنوا رؤوسهم أمام عاصفة أمام أو أمام المقاومة فإن هذا لا يعني تخليهم عن هذا النهج. المستوطنون نعم هم بؤرة عدوان، بؤرة قتل، بؤرة تهجم على الشعب الفلسطيني ومحاولة مصادرة أرضه وحقوقه. وبالتالي إذا كان شارون في ماضيه قد قال يركب السلال، اليوم هناك من يقول أن الخيار الوحيد هو تأييد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين وإلحاق الرعب بهم. فبالتالي ليس غريبا أن يكون نهج المستوطنين هذا الذي يتطلب مواجهة ومقاومة من شعبنا وشعبنا بقدر هذا التحرك.
طيب سيد عمر، صعد المستوطنون من حراكهم على مستوى الضفة مع تولي نفتالي بنت رئيس الحكومة، رئاسة الحكومة الجديدة، هل هو الذي وهو الذي صرح قبل توليه رئاسة الحكومة عن نيته بتفريغ المنطقة جيم من الفلسطينيين؟ ما نشاهده اليوم من حراك للمستوطنين هل له علاقة بذلك؟
أنا أعتقد ربما يكون يعني علاقة، لكن ليس الجوهر. الجوهر هو أن كل الحركة الصهيونية سواء كانت يمينا أو يسارا بين الأقواس كلها، الحركة الصهيونية تقوم على دعم الاستيطان. لا ننسى أن من أرسى الاستيطان للدولة العبرية برمتها كانت بين قوسين حزب العمل وأحزاب اليسار، ومن أرسى الاستيطان في الضفة الغربية كان شيمون بيريس وإسحاق رابين وليبي أشكوت. هؤلاء كلهم محسوبون على أحزاب ليست أحزاب يمين، وبالتأكيد معروف أن أحزاب اليمين تستعين تستنجد تتقوى بالبعد الديني، وبالتالي نعم هي تعزز هذا التوجه الاستيطاني، ولكن لا ينبغي أن نجعل هذا السبب هو اختلاف بين نهجين في الكيان. كلهم
مستوطنون. نعم. طيب يعني ماذا عن عنوان الضم اليوم؟
يعني ربما عنوان الضم جار على الأرض، وهذا هو الأهم. حين يصادر الأرض، حين يزرع المستوطنين، حين يجعل من الضفة الفلسطينية بنت السنات أو معازل، هذا عمليا هو الضم. مع أن هذا الضم بسبب ما من تشكيل الحكومة وبسبب عين بين قوسين من ضغط ناعم أمريكي، ربما يتم تأجيل الإعلان عن الضم أو إلغاء الإعلان أو إبداء المظهر، ولكن الجوهر في الموضوع والمضمون هو استمرار سياسة الضم وسياسة مصادرة الأرض. أنا أعتقد الضم جار على الأرض، ولكن دون إعلان رسمي من قبل سلطات
الأمريكية. طيب هل من رهان فلسطيني على الإدارة الأمريكية الجديدة بمسألة مواجهة الاستيطان؟
أنا أعتقد الشعب لا يراهن على الإدارة الأمريكية. لا ننسى، يجب أن لا ننسى أن الإدارة الأمريكية، أن الديمقراطيين الأمريكيين هم الذين كانوا يحكمون على مدى 20 عاما من 30 عاما الماضية، وفي عهدهم كان سواء كلينتون أو أوباما واليوم بايدن، أنا أعتقد أنهم كلهم يرعون المشروع الاستيطاني الصهيوني، يوفروا الحماية والدعم لإسرائيل وعدم محاسبتها على الصعيد الدولي. وبالتالي إذا كان هناك من يراهن، فأعتقد أنه واهن. أظن أن بعض الأوصاف في السلطة الفلسطينية وحدها هي التي ما زالت تحاول أن ترقد وراء سراب أو وراء وهم اسمه المفاوضات واسمه إمكانية أن تلعب أمريكا دورا ما. أنا أعتقد هذا الوهم تبدد منذ فترة طويلة. الشعب لا يراهن إلا على خيار واحد، هو الوحدة والمقاومة والصمود.
طيب هناك تصدي على الأرض فلسطينيا بمسيرات المستوطنين بالطبع في إطار المقاومة الشعبية، ماذا عن الصعيد الرسمي؟
كما قلت لك، الصعيد الرسمي عمليا هو معروف اتجاهه بين قوسين، هو يقول يريد أن نواجه أو أن نقاوم بالوسائل السلمية المحضة ولا يتحدث عن خيار مقاومة جاد، والأهم أنه لا يوفر أسس وسبل من شأنها تعزيز المقاومة على الأرض من الاحتلال. أنا أعتقد هذه هي الإشكالية لدى الجانب الرسمي الفلسطيني، ولكن مع ذلك لا يستطيع الجانب الرسمي إلا أن يعني يدعم ولو لفظا يعني المقاومة الشعبية التي يقوم بها أبناء شعبنا وأبطال شعبنا في كل مكان على امتداد الأرض، سواء داخل خط الأخضر أو في غزة أو في القدس أو في الضفة.
طيب اليوم نحن أمام تجربة يخوضها أهالي قرية بيتا على قمة جبل إصباح في مواجهة المستوطنين، ما مدى تعميم تجربة أهالي قرية بيتا على مستوى الضفة؟
يعني أولا هي تجربة رائدة ولكنها ليست تجربة الوحيدة، نحن نعرف أن أبناء شعبنا في بلعين أيضا كان لهم تجربة كبرى على صعيد مواجهة الاستيطان، وبالتالي تمكنوا من تحرير حوالي 1000 منهم قبل بضع سنوات، ولا ننسى مستوطنات كثيرة كانت الاحتلال ينوي ويعتزم إنشاءها في كثير من المناطق تم التصدي لها من خلال المواطنين ومن خلال أبناء شعبنا وتم تأهيلها. أنا أعتقد تجربة بيتا وأبطال بيتا وشهداء بيتا عمليا تقدم نموذجا اختصه شعبنا، ولكن ينبغي تعميم هذا النموذج في مناطق مختلفة من أنحاء الضفة وكل مناطق المواجهة مع الأهل.
كيف ترون مستقبل هذه المواجهة برأيكم؟
أنا أعتقد أن هذه المواجهة ستعمم. لماذا تعمم؟ لأن الاحتلال ولأن المستوطنين ولأن الحكومة اليمينية عمليا خيارهم الوحيد هو نفي الآخر.
نعم.
فمجموعهم الوحيد هو عدم الإقرار بأي حقوق للشعب، وبالتالي هم عمليا كل يوم بممارساتهم يدفعوننا كشعب فلسطيني نحو المواجهة.
نعم.
ولأنهم يدفعوننا نحو المواجهة فإن أعتقد أن التوتر هو مزيد من التصدي، مزيد من المواجهة مع الاحتلال، وبالتأكيد الاحتلال لا يتراجع إلا بخيار المقاومة والمواجهة.
طيب إذا يعني سلمنا بأن الجانب الرسمي أصبح خارج المعادلة أو هو أخرج نفسه من المعادلة، طبعا هنا نقصد الجانب الرسمي غير محور المقاومة، طبعا محور المقاومة معادلته وموقفه واضح وثابت هي القضية الفلسطينية، لكن ماذا نتوقع لهذا في هذه المواجهة من رفض على المستوى العربي والإسلامي الشعبي؟
أنا أعتقد الشعوب العربية والشعوب الإسلامية ودول وحكومات إخوان المقاومة وأحزابها وقواها كلها تصعد إلى جانب شعبنا، وبالتالي أنا أعتقد أن الخيارات اللاحقة هي أن هذا الاحتلال، أن هذا الكيان لابد أن تلحق به الهزيمة، وفي اعتقادي أن من يرى نفسه في موقع آخر سيكون هو الخاسر، وهو الذي سيعزل من أبناء الشعب الفلسطيني ومن كل يعني المقاومين المستعدين للمواجهة مع الاحتلال. أنا أظن أن المواجهة الأخيرة أثبتت أن نهاية الاحتلال قريبة، وأن نهاية هذا الكيان قريبة، وأن من ما زال كما قلت يبتعد أو يتعارض مع توجه وخيار المقاومة هو الخاسر وهو المهزوم أول
أول. شكرا جزيلا لك أستاذ عمر عساف، رئيس تجمع أهالي المدن والقرى الفلسطينية المهجرة.
شكرا
الغاضب في الضفة يا رغد الضفة لا تهدأ علمها كورا حد قيدك اجعل لحمك جفا
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ عمر عساف رئيس تجمع أهالي المدن والقرى الفلسطينية المهجرة لمشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم وحديثه عن أبعاد نقل المستوطنين مسيرات الأعلام من القدس إلى الضفة، وهل شرعت حكومة الاحتلال الجديدة فعليا بخطوات الضم على الأرض، وما أن الإطار الفلسطيني بالتصدي للاستيطان وإمكانية تعميم تجربة قرية بيتها. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، وهي فقرة التمثيلية. أيوب الفلسطيني، قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ وما عادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا، مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يأكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتوني بعيد عن الجنادب والبعوض والحيايا اللي ممكن تبخ سمها وين ما كان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابل والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيدلها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدأ يوكل هو إبراهيم اللي قالت مرات ريح الخريف بتغم عن نفس يا أبو إبراهيم عشان بتذكر البني آدم بخريف عمره. إيه يلا حسن الختام. حس أبو إبراهيم إنها مرته تعبانة وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها لا لا يا أم إبراهيم، لا ما شاء الله عليكي، بعدك صبية يا بنت الحلال وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا إنه الخريف فصل الشيخوخة أبيعرفوهوش مثل ما منعرفه إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب. بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها. إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى بنقطف رماننا؟ قالت بأول الخريف. أها، طيب وإمتى منعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له بأول الخريف كمان. أها، عليك نور. وإمتى بنعصر زيتوننا ومنمونه لسنة كاملة ومنبيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت بنص الخريف. قالها يرحم والديكي، تمام. وإمتى بنحرث أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشتي الدنيا؟ قالت له برضو بأول الخريف. مظبوط. وإيش بعد يا أم إبراهيم؟ قالت والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال خريف العمر. قال يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي. أما الخريف بقى هذا يا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قال الدنيا هيك هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله. قالت له ما كلتش مليح؟ قالها بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا أم إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم وما حدا يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده طول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم، مدت ايدها لمست جبينه ووجهه، رجفت ايدها وهبط قلبها، عرفت انه ابو ابراهيم كان نايم نومته الاخيره. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزتوني. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة، راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرى الفاتحة على أرواحهم وقال لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بيموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين هي أرض الجدود، أنا أيوب. أحبتنا الكرام، استمعنا معكم إلى فقرة أيوب الفلسطيني، نشكر الزملاء في إعداد وتقديم هذه الفقرة، خاصة الفنان زينات قدسية. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني.
فلسطين الأرض والذاكرة.
خريطة جدين، قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. أيها الأفاضل، خريطة جدين قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا، وتبعد عنها حوالي 16 كيلومترا، وترتفع 375 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية خريطة جدين 7587 دونما. تحيط بها أراضي قرى يانوح، عمقى، جت، كفر سمية، وسحماتة. قدر عدد سكان القرية عام 1945 ب1500 نسمة. مستمعين الأفاضل، خريطة جدين أصبحت قرية في عهد الانتداب البريطاني، بعد أن سكنها بدو عرب السويطات، وتعد قلعة جدين التي بناها الصليبيون في نهاية القرن 12 تقريبا النواة الأولى للقرية، وكانت جيوش المسلمين قد دمرت القلعة سنة 1288 للميلاد، بغية منع الصليبيين من الاستفادة من موقعها الحصين، ومن ثم أعادوا بناءها في العام 1770 للميلاد، وما زالت القلعة ظاهرة للعيان حتى يومنا هذا. أيها الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية خريطة جدين في الأول من تموز يوليو عام 1948، وهجروا أهلها كما بنوا على أراضيها مستوطنات يحيام وكريات حايم وجعتون. بلغ تعداد لاجئي قرية خريطة جدين عام 1988 10,685 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، ونشكر الأستاذ عمر عساف رئيس تجمع أهالي المدن والقرى الفلسطينية المهجرة لمشاركته في لقائنا هذا حول محورنا لهذا اليوم، ميدان الضفة ومواجهة الاستيطان. تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.